إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستعين بالله عز وجل ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر. الدرس الثاني من هذا التعليق الميسر على كتاب الفقه الميسر ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. نسأل الله السداد والإخلاص في القول والعمل. قال المصنف: الباب الثاني في الآنية. نحن نتحدث في كتاب الطهارة. تكلمنا في الدرس الأول على أحكام المياه، وهذا الباب الثاني في الآنية. قال: وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عادة الفقهاء أن يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الطهور شطر الإيمان، فالطهارة مفتاح الصلاة، فلا بد أن يبدأ بالطهارة قبل أن يبدأ بالصلاة حتى يتعلم الإنسان كيف يتطهر. وبما تكون الطهارة بالماء، فلا بد أن يتكلم عن أحكام الماء، وما هو الماء الذي يتوضأ به المسلم. والماء هذا يحتاج إلى إناء، فلا بد أن يتكلم عن ما هي صفات الإناء الذي يتوضأ فيه الإنسان. فأهمية الصلاة الركن الثاني، والصلاة مفتاح الطهارة، فلا بد أن يتطهر الإنسان. فيبتدئ المصنفون أو الفقهاء بكتاب الطهارة قبل الصلاة، والطهارة بما يتطهر بالماء. فيتكلم في بداية كتاب الطهارة يتكلم عن أحكام المياه، والماء فيما يحفظ في الإناء. فيتكلم بعد أحكام الماء يتكلم عن أحكام الآنية. فهذا درج عليه الفقهاء رحمهم الله. قال: المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. هذه هي المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة، هل آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيها فقط، أم يحرم فيها الأكل والشرب ويحرم استعمالها في جميع الأشياء والحاجات؟ الحديث والنص والنهي ورد على آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم. فبعض العلماء قالوا: يحرم الأكل والشرب فقط، أما دون سائر الاستعمال الآخر يعني غير الأكل والشرب فلا يحرم. هذا ذهب إليه المصنفون في هذا الكتاب، وهذا مذهب الشافعي، واختاره العثيمين والشوكاني والصنعاني. يبقى المصنفون رجحوا أنه يحرم فقط الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، أما ما دون الأكل والشرب كمثلا للوضوء، يتخذ فيه يجعله في مكان ونحو ذلك غير الأكل والشرب، يتوضأ فيه كمثل أن يتوضأ أن يغتسل بدون الأكل والشرب، غير الأكل والشرب قالوا جائز. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، واختاره الشوكاني والصنعاني، واختاره الشيخ العثيمين، واختاره المصنفون لهذا الكتاب. والقول الآخر قالوا يحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في آنية الذهب والفضة، لم يفرقوا بين الأكل ولا والشرب وبين سائر غيرهم كالوضوء ونحو ذلك، فقالوا يحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في آنية الذهب والفضة. وقيل أن النووي رحمه الله نقل الإجماع في المجموع وفي شرحه لمسلم على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال أي النووي بعد نقله للإجماع وسائر الاستعمال يلحق بالأكل والشرب. يبقى النووي رحمه الله نقل الإجماع في كتابه المجموع وفي شرحه على صحيح مسلم على تحريم الأكل والشرب، هذا لا خلاف فيه. قال ويلحق، لأن النص جاء على الأكل والشرب، قال النووي ويلحق سائر الاستعمال يلحق بالأكل والشرب، و فيرجح ويلحق بغير الأكل والشرب بالأكل والشرب، فقال يحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال. وهذا اختاره الشيخ بن باز رحمه الله، واختارته اللجنة الدائمة، ورجحه الفوزان حفظه الله ورحم الله الجميع، وهو الراجح أنه يحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في أناة الذهب والفضة، والله تعالى أعلم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال على ترجيح المصنفين. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أي الخالص من الذهب والفضة، يعني الذهب كله أو فضة كله، أو المموه. المموه أي المطلي، يعني مطلي بذهب أو فضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. يبقى النهي على القول الراجح يحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال، النهي يتناول الإناء الخالص اللي هو الذهب الخالص، يعني كله من ذهب، أو مموه أي مطلي بالذهب أو الفضة، يبقى خالص من الذهب أو الفضة، أو مموه بالذهب أو بالفضة، أو فيه شيء من الذهب والفضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الاستعمال، استعمال الإناء المضبب. المضبب التضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه، يبقى وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه مضبب، يعني كاللحم يعني يلحم. استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، إن كانت قال المصنفون إن كانت الفضة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة أي قليلة صغيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، على روايتين أو قراءتين. فهنا انكسار الإناء فيتخذ أو يضبب أو يلحم بضبة من فضة يسيرة، يبقى شروط ضبة تكون من فضة، أول شرط يسيرة يعني قليلة صغيرة ولحاجة، كما انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب أي الصدع أو الشق سلسلة من فضة، أي يعني لحم هذا الكسر بشيء من الفضة. يبقى الإناء المضبب له شروط لاستعماله، يضبب بفضة وتكون يسيرة وتكون لحاجة. المسألة الثالثة آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي سعيد أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. أنية الكفار، أنية الكفار الأصل فيها الحل، إلا إذا علم أنه نجسة، إلا إذا علم نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. يبقى لا، الأصل في أنية الكفار أنها حلال، يعني طاهرة، لا شيء فيها أن تستعملها. طيب إذا علم أنهم يستعملون فيها النجاسة فلا تستعمل إلا بعد غسلها، أن تغسل، كأن يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر على القول بأن الخمر نجسة. وهذا جاء فيه حديث أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أناتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وقيل في رواية لهذا الحديث أنهم كانوا يطبخون فيها الخنزير، فإذا علمت نجاستها تغسل وتستعمل. أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، يعني لم تعلم نجاستها، نبقى على الأصل أنها طاهرة، لا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. والإهالة هي الشحم والزيت والسنخة المتغيرة الريحة. طيب ثياب الكفار، يبقى هذه أنية الكفار. طب الأنية الجديدة لا إشكال فيها، يبقى أنية الكفار إذا كانت جديدة، مصنوعة جديدة، لا شيء فيها. إذا كانت لا تستعمل، لا يستعملون فيها النجاسة، لا شيء فيها. طيب إذا استعملوا فيها النجاسة، لا تستعمل إلا بعد غسلها. يبقى 3 حالات: أنية الكفار إذا كانت جديدة، مصنوعة يعني جديدة، لم يستعملوها، لا شيء فيها، والأصل فيها الحل. طيب إذا كانوا لا يستعملوا فيها النجاسة، لا يستعملون فيها النجاسة، لا يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر ونحو ذلك، فهذه أيضا طاهرة، لا شيء فيها. طيب إذا استعملت فيها النجاسة، علمنا أنهم يستعملون النجاسة كأنهم يشربون فيها الخمر أو يطبخون فيها الخنزير، هذه لا تستعمل إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، أي تغسل ثم كلوا ثم كلوا فيها، تغسل يبقى لا نستعمل إلا إذا لم نجد غيرها، فإذا لم نجد غيرها غسلناها واستعملناها، لا حرج في ذلك. ثياب الكفار يلحق بأنية الكفار، ثياب الكفار مسألة أيضا، ثياب الكفار لم يذكرها المصنفون هنا. ثياب الكفار إذا كانت جديدة من صنعهم لا شيء في ذلك، يعني لا شيء في ذلك. طيب ثياب الكفار تلبس، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الإمام شيخ الإسلام رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله، بفتوى رقم 20222، لما سئلت عن حكم لباس ملابس الكفار وقد الملابس مستعملة، فأجابت اللجنة: يجوز لبس ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها، وإذا لم تعلم نجاستها فالأصل طهارتها، وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن وأولى. هنا اللجنة الدائمة، لو الثياب جديدة لا شيء في ذلك من صنعهم، طيب ثياب يستعملونها استعملوها، اللجنة الدائمة لما سئلت عن اللباس المستعمل من تجاه الكفار قالت: يجوز لباس ثياب الكفار، يبقى جواز لبس هذه الثياب ما لم تعلم نجاستها. وإذا لم تعلم نجاستها فالأصل طهارتها، مش عارف هي نجسة ولا لا، وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن. مولا يعني خروجا من الأمر، إذا لم تعلم النجاسة أن تغسل أولى وأحسن. قال المصنفون: المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. قالوا: جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: إنها ميتة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما حرم أكلها. هذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء، وإلا فلا. هنا مسألة جلد الميتة، الميتة نجسة بالإجماع. طيب جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ خلاف طويل ذكر الأقوال الصنعاني في سبل السلام رحمه الله تعالى لمن أراد الرجوع إلى هذه المسألة، خلاف العلماء في المسألة. يعني حصرت الأقوال أو أقوى الأقوال في هل تطهر كل الجلود ما عدا الكلب والخنزير، أم أنه لا يطهر إلا جلد ميتة، الميتة مأكولة اللحم، يعني ما تحله الزكاة، يعني كالشاة كالبقر كالجاموس، يعني حلال الأكل بالذبح بالزكاة. أما غير ما لا تحله الزكاة على هذا القول، يعني لا يجوز، لا يطهر الدباغ بالدباغ، لا يطهر الجلد بالدباغ. فهنا ربطوا هذا المصنفون قالوا بقول مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق، واختاره الشيخ بن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، قالوا أنه يطهر جلد الميتة مأكولة اللحم في الحياة ما تحله الزكاة، الشاء الغنم البقر الجاموس نحو ذلك. أما ما ليس مأكول اللحم في حال الحياة فلا يطهر، كمثلا الحمار ونحو ذلك لا يطهر. هذا القول. المصنفون اختاروا مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق، واختار هذا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله. وأما الشافعي رحمه الله ورواية وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنه يطهر كل جلود الميتة إلا استثناء إلا الكلب والخنزير، يبقى كل جلود الميتة تطهر إلا جلد الكلب والخنزير. هذا مذهب الأوزاعي وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عن الصحابة. أما شعر الميتة قال المصنفون: أما شعرها أي شعر الميتة فهو طاهر، أي شعر الميتة المباح الأكل في حالي الحياة، مباحة الأكل في حال الحياة. وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قبل يعني هذه المسألة اللي قبلها يعني جلد الميتة، أقوال كثيرة، وإن كنت أرجح أو أذهب إلى مذهب الشافعي رحمه الله أنه يطهر كل جلود الميتة إلا جلد الكلب والخنزير. وإن كان القول المذهب الأوزاعي وقول الشيخ العثيمين وابن باز قول له قوة، ولكن الأمر يعني يدور بين هذا وهذا، وإن كنت أميل إلى مذهب الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. أما شعر الميتة فهو طاهر، أما اللحم نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب شعر الميتة طاهر، هذا مذهب الجمهور، أبي حنيفة أبو حنيفة ومالك وأحمد. وأما الشافعية ذهبت إلى نجاسة شعر الميتة، وإن كان هذا القول مرجوح. ويلحق بالشعر العظم والقرن والظفر والريش، يلحق بالشعر أنه طاهر العظم، عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة وريش الميتة. علق البخاري، والدليل على ذلك علق البخاري رحمه الله في صحيحه، هذه إضافات إذا ذكرته أثر أو كلام ولم يكن موجودا في الكتاب فهذا يكون من زياداتي على الكلام على الكتاب. علق البخاري في صحيحه رحمه الله عن الأوزاعي رحمه الله قال: في عظام الميتة نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، أي بعظام الميتة، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. هذا دليل على أن عظام الميتة نحو الفيل وغيره طاهرة. يقول الأوزاعي: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها به بأسا. وعلق أيضا البخاري عن حماد قال: لا بأس بريش الميتة. وقال أيضا وعلق عن ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. العاج أي عظم الفيل. فهنا الشعر والعظم والظفر والقرن والريش طاهر. في مسألة جلد الميتة هناك نهي عن جلود السباع، هذا خاص. حديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. حديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. هذا خارج عن الجلود عامة، فيلحق طبعا يعني لإتيان النص به يلحق، يبقى لا يطهر لا يستعمل، لا يستعمل كجلد الكلب والخنزير. وأيضا في رواية النسائي عن المقدام ابن معد يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وصححه الشيخ الألباني. يبقى أيضا يخرج من الجلود بورود النص على ذلك جلود السباع. قال المصنفون: ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. النبات يستعمل في الدبغ يعني. وأما ما لا تحله الذكاء هذا على القول الذي رجحوه فإنه لا يطهر، على هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرة. هذا ترجيح المصنفين، لأنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد مأكول اللحم حال الحياة، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. هذا يعني على ترجيحهم، وهذا مذهب كما ذكرنا مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق، وذهب إلى ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليه، ورجحه المصنفون رحم الله الجميع وحفظ الله الأحياء. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على باب الآنية. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.